السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فكل عام وأنتم بخير. المقطع شهرين تقريبا، بس إن شاء الله نستكمل بإذن الله تعالى كعادتنا كل أربعاء مع جولات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا متعودين احنا بنتكلم دائما عن سورة بعينها من سور القرآن، لكن الليلة إن شاء الله سأستأذنكم في الكلام عن موضوع آخر ربما يأخذ منا هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة، وإذا شاء الله عز وجل أنهيناه هذا الدرس. لكن لو ما استطعناش لأهمية هذا الموضوع، برضه هو متعلق بالقرآن لكن مش بسورة معينة، وإنما بموضوع معين في كتاب الله عز وجل. هذا الموضوع هو موضوع وعود الله وبشرياته في كتاب الله، وكيف يتعامل المسلم معه. المسألة دي مسألة في غاية الخطورة، لأن مسألة الوعود القرآنية، ولو حبينا نعمم الكلمة ونقول الوعود الربانية، وعود الله عز وجل في القرآن أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتوا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وعودا أيضا وبشريات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه مع الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الوعود لابد لها من معاملة معينة، لأن لو الإنسان لم يتعامل تعاملا صحيحا مع الوعود القرآنية أو الوعود الربانية أو البشريات النبوية، قد تؤدي هذه المعاملة الخاطئة إلى نتيجة عكسية. إزاي الكلام ده؟ أضرب مثال في البداية قبل ما نفصل. حديث رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة قول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في إيه؟ في بضع سنين، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى احنا هنا بصدد ذكر لوعد معين، ربنا سبحانه وتعالى ذكر غيب سيحدث لم يحدث بعد، اللي هو ايه؟ انتصار الروم على الفرس بعد أن غلبوا. يعني الآيات دي نزلت مع هزيمة الروم من الفرس، حصل هزيمة للروم من الفرس، وفي هذا الواقع والروم مهزومون، يقول الله عز وجل وهم من بعد غلبهم إيه؟ سيغلبون مرة تانية، ومش بعد مدة طويلة. هم ليه؟ لا، في بضع سنين. وده موافق لكلمة جميلة قالها سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سمع أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتلو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر عددا. قال ما تقول؟ عمرو بن العاص يسأل الرجل اللي بيقول الحديث أنت بتقول إيه؟ المستورد ابن شداد، هذا الرجل هو راوي الحديث، حديث صحيح في صحيح مسلم. فعمرو بن العاص سمعه بيقول الكلام ده، بيقول أنت بتقول إيه؟ إزاي الروم هيبقوا أكثر عدد؟ قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده إن الساعة هتقوم والروم أكثر عددا. فقال أما وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيهم لخصالا أربعة. ده فيهم أربع صفات كده، ممكن فعلا ده يكون السبب إن هم هيكونوا أكثر عددا وعتادا بين يدي الساعة. من ضمن هذه الصفات قال عمرو بن العاص وأنهم أسرعهم إفاقة بعد مصيبة. خلي بالك في الجملة كويس، أسرعهم إيه؟ إفاقة بعد مصيبة، يعني بيفوقوا بسرعة. لو قلنا باللغة العامية بيفوقوا بسرعة، ما بيضيعش وقت، اتغلبوا، اتهزموا من الفرس، لكن الله عز وجل قال وهم من بعد غلبهم ايه؟ سيغلبون. في بضع سنين، مش هتطول، لله الأمر من قبل ومن بعد، وفي بشرة بقى جاية. ويومئذ ايه؟ يفرح المؤمنون بنصر الله. طبعا العلماء لهم كلام كثير في يفرح المؤمنون بنصر الله. هل هو فرح بنصر الروم على الفرس لأنهم أهل كتاب؟ وأنتم تعلمون أن الروم أقرب للمسلمين من الفرس، صحيح الاثنين مش مسلمين، لكن الروم أهل الكتاب، يعرفون أن هناك ربا وساعة وقيامة، بس إيه، بيعتقدوا في اعتقاد مختلف. لكن الفرس قوم وثنيين يعبدوا النار، فكان المسلمون يفرحون بنصر الروم والمشركون يفرحون بنصر الفرس لأنهم أقرب إلى ملتهم لوثنياتهم. المهم، وبعض العلماء قالوا لا، ده عشان هيحصل ساعتها نصر، نصر الله هنا. بعضهم قال ان ده غزوة بدر، تبشير بغزوة بدر مبكر. ايا كان، في النهاية احنا بصدد في هذه الآية ايه؟ وعد، مش كده؟ سمعه الصديق ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فكان اول ما سمعه، طبعا تعرفين مسألة الوعود دي عندهم، وهنشوف من خصائص التعامل مع الوعود القرآنية زي ما هيجي، التصديق واليقين القطعي الجازم الذي لا يهتز. لما تعرف ان في وعد من ربنا سبحانه وتعالى، اول معاملة مع الوعد ان انت ايه؟ تصدقه. ما دام ثبت، ما دام في القرآن او في السنة الصحيحة، بنصدق. فالصديق حينما سمع ذلك فورا تحرك، خرج. الآيات دي كانت في مكة قبل الهجرة، فخرج في شوارع مكة يصيح بأعلى صوته يقول غلبت الروم. طبعا ما كانش فيه إعلام ساعتها، ما فيش إيه، لا وسائل إعلام ولا جرائد ولا مجلات ولا فضائيات عشان يعرفوا أن الروم قد غلبت، لسه الخبر ما وصلش. لكن الخبر جاء من جبريل عليه السلام عن رب العالمين جل وعلا لرسوله الأمين، فبلغه للمسلمين، فكان البلاغ من الصديق رضي الله تعالى عنه غلبت الروم في أذن الأرض. طلع يصيح بالآية في شوارع مكة، قعد يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وتحديد في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. طبعا أنت بتقول الكلام ده إزاي؟ عرفت منين أصلا إن هم غلبوا؟ وعرفت منين أكتر إن هم هيغلبوا؟ جايب الكلام ده منين؟ لا، ده كلام ربنا رد عليهم، هذا كلام رب. طيب المشركين بقى عملوا هنا مسألة بتتعلق بالموضوع اللي بنتكلم فيه. المشركين حينما سمعوا منه ذلك قالوا له طيب ربك يقول أن الروم ستغلب في بضع سنين، أفتراهن على ذلك؟ طبعا زي ما قلت ده كان في مكة قبل إيه؟ قبل الأحكام الشرعية الكثيرة اللي نزلت في المدينة، فبالتالي الرهان أو الرهان في الوقت ده ما كانش محرم، يجوز. قال لهم أراهنكم، خلاص نتراهن، نتراهن على كم؟ على كذا وكذا، بس اشترطوا عليه شرط. خلي بالك كويس من الحتة اللي جاية دي، قالوا ربك يقول في بضع سنين فسم لنا أجلا. لا، قول لنا، ما ينفعش بضع سنين كان سيبها مفتوح. بضع سنين دي يعني كام؟ البضع من كام؟ من 3 لـ9. طب وبعدين؟ احنا عايزين نعرف كام بالظبط، احنا نراهنك على عدد سنين معين، فسمي لنا أجلا، قول لنا هيغلبوا امتى. هنا زل الصديق زلة، وتعلمون أنه لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلين والنبيين من قبله، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، صحيح صديق ويعني له كرامة عظيمة جدا في الإسلام وأفضل الخلق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير المسلم من غير المرسلين، لكن السؤال هنا هل بيغلط ولا ما بيغلطش؟ لا، بشر يخطئ ويصيب، مش كده؟ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام. مين القائل الجملة دي؟ الإمام مالك ابن أنس. رحمه الله الإمام مالك صاحب المذهب المالكي أشار لقبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل يؤخذ من قبله ويرد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام. لكن أي حد تاني ممكن يزل يخطئ. هنا قال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراهنكم على 6 سنين. يبقى عمل إيه؟ عين سمى أجلا قال إيه؟ 6 سنين. والست بضعة من 3 لـ9 ينفع؟ لا هنا ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا وعد فيه إطلاق. هذا وعد فيه إيه؟ إطلاق. والله عز وجل لم يقل في 6 سنين بل قال في 4 سنين. يعني ممكن بعد 3 سنين ينتصروا، ممكن بعد 4، ممكن بعد 7، ممكن بعد 8. وهو ده اللي حصل، وكادت أن تكون فتنة فعلا. ولذلك في لفظ الحديث اللي في سنن الترمذي بيقولوا إيه في الراوي، بيقول إيه؟ فعاب عليه المسلمون ذلك. المسلمون عابوا على أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عابوا على أبي بكر أنه سمى أجلا. ليه 6 سنين؟ مرت 6 سنين ودفع الصديق الرهان. عدت السنة 6 مستنين يسمعوا خبر انتصار الروم، لم يحدث، لم تنتصر الروم في 6 سنين. فدفع الصديق الرهان وكاد أن يفتن خلق، لأن هو ربط الوعد القرآني بشيء لم يفعله الله أو لم يقله الله عز وجل. الله ما قالش 6 سنين، وكادت أن تكون فتنة. في السنة 7 انتصر الروم وتحققت أو تحقق الوعد الرباني. والراوي بيقول فآمن خلق كثير. خلاص ما هو الأصل اتحقق، المعجزة حصلت، ربنا قال هينتصروا في 4 سنين وانتصروا في 4 سنين. لكن ما فعله الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان تعاملا ليس بالأصوب أو ليس صحيحا في التعامل مع الوعد القرآني. عشان كده الصديق رضي الله تعالى عنه يا أخوانا تعلم الدرس، اتعلم الدرس بقى. فبعد كم سنة وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم سيأتون البيت. تعرفين خرجوا مهاجرين وتركوا أموالهم وأبناءهم ويعني أراضيهم، تركوا كل شيء في مكة، وأهم من كل ده تركوا الحرم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارته وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. الحرم اللي بيروحه دايما قلبه بيهوي إلى هناك. تخيل بقى حد عايش على طول جنب الحرم جنب الكعبة، وهما دول كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا عايشين هناك، فهيفارق الكعبة ويهاجر في سبيل الله، نفسه يرجع، نفسه يطوف بالبيت، طول عمره عايش هناك. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم هنروح، وفعلا خرجوا وأحرموا وذهبوا ليعتمروا. طلعوا عشان يعملوا الايه؟ العمرة. كلنا عارفين القصة، المشركون منعوهم، قالوا لا الكلام ده مش هينفع، مفيش دخول. طب يهديكوا يرضيكوا، طب نعمل مفاوضات، يجي سهيل بن عمرو، يجي كل المفاوضات، مش نافعة، مش هينفع تدخلوا السنة دي. هي كبرت في دماغ المشركين بقى ان هم ايه؟ لا، عناد بقى وجاهلية حمية مقيتة. فقالوا ايه؟ لا مش هتدخلوا السنة دي. طب امتى؟ طب السنة الجاية. عملوا هدنة صلح ايه؟ الحديبية، كلنا عارفين. فقالوا هنرجع السنة دي. ده الصحابة ساقوا الهدي والناس جاية تعتمر ومحرمين، ويعني خلاص عملوا حسابهم زي ما بيقولوا ان هم ايه؟ هيخشوا يعملوا عمرة. كلنا حافظين القصة. خرج عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر، يا أبا بكر ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ لما نرضى الدنيا في ديننا؟ يا أبا بكر ألم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، حصل وعدنا، لكن أو قد قال أنك آتيه العام. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انت هتيجي تعتمر السنه دي؟ شوف مين اللي بيتكلم، ده الصديق اللي من كام سنه كان بيقول ايه؟ اراهنكم على 6 سنين. لكن شوف بعدها بكام سنه اتعلم الدرس. مش انا اللي اقول امتى، اذا كان الله عز وجل ما قالش، اذا كان ربنا ما قالش بعد كام سنه، بعد كام يوم، بعد كام شهر، يبقى انا مش دوري ان انا اتقل على الله، ان انا اقول حاجه على ربنا لم يقلها. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تقولوا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. خلي بالك، شوف الفواحش ماشيه بالتدريج للاعلى، اعلى حاجه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك لما الصديق قال كده لسيدنا عمر قال له ايه؟ قال له او قد قال انك اتيه العام؟ قال لا، ما قالش الحقيقه. فقال فانك اتيه. شوف التعامل بقى مع الوعد، انا مصدق. هو قال ان كان قال فقد صدق. برضو الصديق اللي قايل الكلمة دي لما قالوا له على حادثة الإسراء إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى الشام وأنه قد عرج به إلى السماء، زي الكلام ده في ليلة؟ ده احنا بنروح المسافة دي في شهر، هو يعملها في ليلة؟ فقال لهم إن كان قال فقد صدق. مسألة منتهية، إن كان قال فقد صدق. فقال له فإنك آتيه يا عمر، هتروح وهتطوف وإنك مطوف به وإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصيه، فالزم غرسه يا عمر. هذه القاعدة. يبقى هذا أو هذان نموذجان لتعامل مع وعود نبوية أو وعود قرآنية. الفكرة هنا إيه يا أخوانا؟ إن المسألة محتاجة فقه. وعود الله عز وجل متكررة، وبشريات التمكين والنصر للمؤمنين يمتلئ بها كتاب الله عز وجل، وتتكرر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخواننا يحب البشرى، يحب البشرى، وهذا عملا بقول الله سبحانه وتعالى وأمره له. ربنا أمره بكده، قال له إيه؟ وبشر المؤمنين، قال له نصر من الله، سورة الصف، نصر من الله وفتح قريب، وإيه؟ وبشر، وبشر المؤمنين. ده أمر من الله عز وجل، وهذا الأمر يتكرر دائما عند اشتداد البلاء. ربنا دائما يأمر الناس أو يأمر أنبياءه أن يبشروا في هذه المواطن القاسية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طب نعمل إيه؟ وبشر الصابرين. حاجتين، يبقى توصية بالصبر، وحينما يصبر الإنسان يبشر، يقول له إيه؟ وبشر الصابرين، بشر هؤلاء الذين لم يسخطوا ولم يتململوا ولم يشكوا، بل صبروا وثابروا وربطوا وصدقوا ما عهدوا الله عز وجل عليه. فكان هنا الأمر بالبشرى، ده يمتلئ به كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنقول في الآخر نماذج من البشريات القرآنية. لكن الفكرة بقى، طب لما تتعامل مع البشرى دي، هذه البشريات التي تكررت في كتاب الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعده أول حاجة وعد. وقوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها مين؟ عبادي الصالحون. مش دي وعود ربانية؟ وعد من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الوعود ووعود النبي صلى الله عليه وسلم أو بشرياته، كان صلى الله عليه وسلم يقول بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الدين. وفي الحديث الصحيح أيضا كان يقول: والله لا يتمن الله هذا الأمر ولا يذر بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا وقد دخله هذا الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها هذه الوعود وهذه البشريات. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم تعامل مع هذه الوعود. عايزين نتكلم بقى في الأمور دي. أول معاملة مع وعود الله عز وجل وبشريات القرآن أو بشريات السنة، بشريات النبي صلى الله عليه وسلم، التصديق واليقين في وقوعها. يبقى دي ابتداء كده نلخصها بكلمة واحدة قالها الصحابة في موطن من أصعب المواطن، موطن مستحيل بالحسابات المادية حد يفكر بالوعد اللي جاي ده. والقصة برضو مشهورة، يوم الأحزاب، حينما اجتمعت الأحزاب، قريش وغطفان وثقيف، هذه القبائل كلها اجتمعت على المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم جايين ولا يوجد تقريبا أسباب، خلاص يعني غالبا يعني هذا الجيش اللي قوامه 10,000 مقاتل أو يزيد وجايين ده هيحتلوا المدينة، والآخر حاجة قدروا يعملوها قال لك نعمل خندق، ولذلك أيضا سميت بغزوة إيه؟ الخندق. وبدأوا يحفروا، وهم يحفرون كان الجوع على أشد، يبقى شوف أهو خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الخوف موجود. كان بعضهم يقول: كان أحدنا يخشى أن يخرج ليقضي حاجته، يطلع يقضي حاجاته كده أعزكم الله، مش قادر، الوضع مخيف، ممكن يصيبه سهم من سهام المشركين، رياح تقتلع من مكانه، طب هنعمل إيه؟ هذا الخوف الشديد جدا. ومع هذا تلاقي صخرة وهما جايين يحفروا في الخندق كده، صخرة ما بتتحركش ما بتتكسرش، يحفروا يخبطوا ما فيش، قوية جدا. طب نعمل إيه؟ ننادي النبي صلى الله عليه وسلم. هو فين النبي بيحفر معاهم صلى الله عليه وسلم؟ كان مع أصحابه يا أخوانا، ما كانش يفارقهم، ما كانش في برج عاجي، ما كانش في مكان بعيد، لا لا لا، معاهم صلى الله عليه وسلم، يحفروا يحفر معاهم، جعانين، جائع مثلهم، يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، بس ما يبقاش أعلى منهم، لا معاهم. طبعا هو أعلى مقاما، هو سيد الخلق، سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن في العمل معهم. طب يلا ننده النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يخطأ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله فضرب ضربة على الصخرة فانفلقت وصدرت شرارة، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أعطيت مفاتح الشام. دلوقتي في الظروف دي، في هذا الحصار، في هذا الضيق، في هذا الضيم، في هذا الاستضعاف، في هذا الخطر، في هذا الجوع، عايز تقول قول. ده ربنا قال على الغزوة دي: هنالك ابتلي المؤمنون وإيه؟ وزلزلوا. الغزوة الوحيدة اللي اتقال عليها وزلزلوا، زلزالا شديدا، مش زلزال عادي. ومع هذا وفي هذه الظروف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، تمت كلمة ربك صدقا، نشهد أن كلمة الله صادقة، صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أعطيت مفاتيح الشام ووالله إني لأبصر قصورها الحمر، قصورها الحمر من مكاني هذا، اسمع الساعة، أنا شايف قصورها الحمراء من مكاني هذا من حوالين المدينة، وهو بيحفر الخندق الساعة الآن يراها. طيب أدي وعد. طبعا المنافقين واقفين، عايزك تتخيل منظرهم كده، بيبصوا لبعض: إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ غر هؤلاء دينهم؟ قالوها مش كده؟ وهنا في الغزوة دي قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده كلام مش ممكن، ده الناس دي غرها دينها ولا ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ عايزين ننجو وخلاص. لا لا لا، اعطيته مفاتيح الشام،
شوية كده بيخبط خبطة تانية النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله، فإيه؟ فصدرت شرارة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. فارس ده احنا لسه كنا بنقول من القوى العظمى، فارس والروم، أمريكا والاتحاد السوفيتي، حاجة ضخمة قوي. الاتحاد السوفيتي طبعا سقط، دلوقتي ما فيش إلا أمريكا، قول أمريكا والصين، وإن كانت الصين لسه يعني ما ظهرتش بقوتها كلها، لكن القوى العظمى على مستوى العالم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أعطيت مفاتيح فارس، وقبلها الشام. والشام دي كان مين اللي بيحكمها؟ حد عارف؟ الروم. يبقى الشام الروم والفرس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أعطيت مفاتيح فارس، ووالله إني لا أبصر قصر المدائن الأبيض، قصر كسرى، من مكاني هذا. أخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهم فأبشروا. شوف النبي بيقول إيه في الموطن ده، فأبشروا بالنصر. ده أنت مش هتنتصر في الموقعة دي بس، مش هتنتصروا في غزوة الأحزاب بس، لا لا لا، ده أنتوا هتنتصروا لغاية ما تخشوا المدائن وتأخذوا قصر المدائن الأبيض، قصر كسرى. وهنبشر سراقة زي ما هيجي بعد شوية، هنبشره بسواري كسرى. إيه ده؟ هذا هو اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الضربة الثالثة بقى، لسه كمان لسه الصخرة ما كسرتش كل ده، آخر ضربة بقى كسرت الصخرة، صدرت شرارة أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، وإني لأبصر أبواب صنعاء من مكان الساعة. اليمن كمان، الشام وفارس واليمن. حد يشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنافقين شكوا وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والكلام. لكن المؤمنون لما سمعوا الكلام ده اخوانا قالوا ايه الكلمه بقى اللي بتلخص هذا التعامل الاول، او هذه الاستراتيجيه الاولى في التعامل مع الوعود الربانيه او الوعود النبويه او كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبر فيه عن ربه عز وجل ببعض الغيب الذي سيحدث في المستقبل من نصر او تمكين او خلافه؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، ايه؟ وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هنا الوعد كل الأسباب بتقول أنه ما يتحققش، إزاي يعني في الظروف دي بتقول لنا كده؟ لكن المؤمنين لم يشكوا، وخلي بالك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. إمتى؟ ما قالوهاش في أي موطن، ده قالوها هم لسه كانوا بيحفروا الخندق، الأحزاب لسه ما جاتش. أول ما الأحزاب جت، خلي بالك عند ملاقات العدو دي أصعب حاجة وأشد شيء على النفس، لما يشوف بقى الجيوش والعتاد والسلاح وهو معهوش أسباب، فإذا به يراه في هذا المشهد، فممكن القلوب في الوقت ده تهتز. ولذلك جعلت من السبع الموبقات ومن الكبائر التولي إمتى؟ يوم الزحف، لأن هنا الاختبار الحقيقي والصدق الحقيقي. فلما رأى المؤمنون الأحزاب هنا في اللحظة دي، ما قالوش بقى زي قوم موسى، قوم موسى مشهد شبيه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إيه؟ إنا لمدركون. خلصت مسألة، راحت، وزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شوف بني إسرائيل وأخلاقهم، ها؟ لكن المؤمنين الصادقين ما يقولوش كده. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. دلوقتي، مش بعد كده، مش لما تيجي الأسباب نصدق، لا، دلوقتي حالا. عقيدة، وهذه هي الاستراتيجية الأولى في التعامل مع الوعود القرآنية أو الوعود النبوية. مش يبدأ على طول أول ما يلاقي ابتلاء أو اختبار يقول إيه؟ هذا يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أو يقول يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. في الوقت ده كان المنافقين بيقولوا الكلمة دي، يثرب. إيه يثرب؟ مش هي بقى اسمها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه اللي رجع اسمها ثاني يثرب؟ هي زي ما بيقولوا كده عقارب الساعة بترجع إلى الخلف، أو عند المنافقين بترجع، هو يهمه ده، نرجع للاسم الثاني القديم، نرجع بقى كأن ما حصلش حاجة، بقى نرجع زي ما كنا يا أهل يثرب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها يعني المدينة، وأيضا سماها طيبة، طيبة من أسمائها الطيبة، وطابة سميت طابة، كل دي أسماء ثبتت عن النبي. شوف أسماء طيبة، يثرب من التثريب، فهو لم يكن اسما حسنا، لكن هم جابوه ليه؟ لأنه بيدل على أن الموضوع خلص بسرعة. شوف عدم الثبات على طول، لا 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 خلاص يثرب يا عم، نرجع بقى زي ما كنا يا أهل يثرب، لا مقام لكم، هتقعدوا تعملوا إيه؟ ما الموضوع خلص أهو، هتواجهوا كل القبائل العرب وقد رمتكم عن قوس واحدة. لكن المؤمنين لا، هذا ما وعدنا الله ورسوله، مش هذا اللي هو نصر عاجل كمان، لا ده هذا ما وعدنا الله. العلماء بيفسروها إن هذا ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه من فتح فارس والشام واليمن. هذا المشركين اللي قدامنا دول دلوقتي هم دول الوعد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه. هذا اليقين هو التعامل الأول مع الوعد الرباني، إنه يكون المؤمن واثق، واثق حينما يسأل أحق هو يجيب الإجابة القرآنية، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. تعرف تبقى عندك هذا اليقين، إي وربي حق، مش يهتز من أي حاجة كده، حق، ده كلام ربنا ولا مش كلام ربنا؟ لو كلام ربنا المسألة تنتهي، لو كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح زي ما قلنا على كلمة سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال إن كان قال فقد صدق، فيش فصال، فيش نقاش في الموضوع ده، قال يبقى صدق، ما قالش نبدأ نتفاهم، ما حددش نقول إمتى، طيب لا لسه شوية ماشي، لكن إن كان قال فقد صدق. لما جم قالوا له هل لك في صاحبك يخبر أنه أتي في ليلته، أتى في هذه الليلة هذه مسيرة شهر، ثم رجع من ليلته يزعم أنه قد أسري به إلى الشام، إن كان قال فقد صدق وإنا لنصدقه. شوف بقى الكلمة بتاعت الإيمان واليقين، وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا، نصدقه في خبر السماء. انتوا مش مصدقين ان هو راح الشام، ده احنا بنصدق ان هو يأتينا بخبر السماء، نصدقه في هذا ولا نصدقه في تلك؟ لا لا الكلام ده ما ينفعش. فهذا هو اليقين، اليقين هذا حتى في الدعاء نقول ايه؟ وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين هو الذي يهون مصائب الدنيا، ولذلك اللي ما عندوش يقين ده تلاقيه بيأس بسرعة، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى لا الارتباط بين اليأس والكفر، ليه؟ لأن اليأس معناه أن ما عندكش يقين، حينما تيأس من روح الله عز وجل تلاقي واحد يقوم إيه عافاكم الله يعني حفظكم يقتل نفسه، ينهي حياته بيده. ليه؟ لأنه يأس، ما خلاص ما فيش فايدة، أنا أعيش ليه؟ خلاص أخلص الموضوع. هذا جعل من الكبائر لأجل هذا السبب، لأنه اهتزاز في الأمل، وطول ما الإنسان عايش الأمل في ربنا موجود، دي قاعدة. شوف سيدنا أيوب عليه السلام ابتلي ابتلاء شكلها ايه وحصل له ايه، فقد ماله كله وفقد ابنائه كلهم، كلهم ماتوا وكل ماله راح، وابتلي في صحته فاصيب بمرض يقعده. وفي بعض الاثار والاسرائيليات ان هو كان يعني من شدة المرض لا يستطيع احد ان يقربه، خلاص مسألة انتهت تماما. ومع كده ومع هذا الفقر الشديد اللي جعل في بعض الروايات امرأته تضطر لبيع ضفيراتها، تباعها مش لاقية، مش لاقية تجيب له أكل، في أكتر من كده ابتلاء. ولما يتكلم يقول إيه؟ قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في هذا البلاء يقول لربه جل وعلا وأنت أرحم الراحمين. لم تهتز عقيدته في الله عز وجل مع كل ما أصاب، مع كل ما ألم به، برضو بيقول له يا رب وأنت أرحم الراحمين. هذا هو الأمل، مع إن ما فيش أسباب عند أيوب خلاص. لما حصل هذا الأمل، وشوف كمان مش بس أمل وأدب، يعني كل اللي بتلاقيه يقول مسني، دي مسة، المسة دي يعني إيه؟ حاجة كده ما لمسة. لكن شوف أدب الأنبياء ما شاء الله، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. ده حتى ما طلبش، يعني حتى الدعاء هنا تحس إنه ثناء، بس ثناء ومناجاة، يا رب أنت ترى حالي، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بس خلاص، ما قالوش اشفني، مع إنه يقدر يقول، مطلوب إنه يقول، بس أدب، أدب جميل. لما قال الكلام ده ربنا قال فاستجبنا له، ما هو ربنا مطلع على اللي في قلبه، ربنا يعلم أن في قلبه رغبة في الشفاء وفي العافية، سألوا الله العافية فما سأل أحد بعد الإيمان شيئا قط خيرا من العافية، فسألوا الله العافية، فقال وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه، رزق بالأبناء وبالأموال ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. خلي بالك كويس، يبقى إذن العلاقة بين اليأس وبين الكفر علاقة وثيقة. ليه؟ لأنه بيبقى دلالة على إن الإنسان خلاص ما عادش عنده يقين في ربنا، واليقين كما تعلمون شرط من شروط الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، شرط مرتبط. ممكن واحد يقول لا إله إلا الله بس مش مطمن قوي، مش مصدق قوي، ينفعه؟ شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ربنا قال كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها قاعدة، الحديث في الصحيح قال من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، وفي رواية صادقا من قلبه. وذلك جعلوا شروطا العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، شروط للا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. باستقراء الأحاديث والآيات تلاقي دي شروط للا إله إلا الله، يبقى عارف معناها ويبقى قابلها ومصدقها وصادق وهو بيقولها وموقن فيها ومنقاد لمقتضاها. يعني ايه منقاد لمقتضاها؟ يعني لا إله إلا الله بتحتم عليه أشياء معينة وعبادات معينة وولاء وبراء وأشياء معينة كده يعملها، أو عنده قبول لأنه يعملها، بس ساعات يقصر، بس المهم أن شرط القبول ايه؟ موجود، مش رافض، مش رافض أنه يطيع ربنا، مش جاحد بشرع الله عز وجل. حينما يتحقق عنده ذلك يتحقق لا إله إلا الله. وهذا ارتباط بكلامنا النهاردة، اليقين بموعود الله. من صدق أنه لا إله إلا الله هل يكذب وعده؟ هل يشك في وعده؟ هل يظن لحظة أنه يعد وعدا لا يستطيع أن يحققه؟ معاذ الله، حاشا وكلا، ما ينفعش. فتلاقي كده، فهذا اليقين يهون الدنيا. نرجع بقى الكلمة اللي قلناها، بعد ما صدق وخلاص وما عندوش كفر اللي هو اليأس، ها؟ هذا يهون عليه. انت تتصور حاجة، تتصور ان سيدنا نوح عليه السلام يمكث 1000 سنة الا 50 عاما يدعو الى الله عز وجل ويرى السخرية من قومه والامتهان والتكذيب والإهانة والتربص ووضع أصابعهم في آذانهم واستغشاء ثيابهم والإصرار والاستكبار، وأصروا واستكبروا استكبارا، ويصبر 950 سنة من غير ما يكون عنده يقين يهون عليه ذلك. ده ممكن يكون عاش 950 سنة دول وهو سعيد، مش بس صابر، لا وفي سعادة كمان، لأنه عارف إن ربنا سبحانه وتعالى يصدقه وعده، لأنه يعلم أن الله قادر على كل شيء. فحينما يعلم العبد ذلك تهون عليه مصائب الدنيا. فأسأل الله عز وجل أن يهون علينا مصائب الدنيا. وأكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما قلت لحضرتكم هناك تلازم ما بين تهوين مصائب الدنيا واحتمالها والصبر عليها، وبين اليقين في موعود الله عز وجل، وهي المعاملة الأولى مع الوعود الربانية والبشريات القرآنية والنبوية. إن حضرتك تكون موقن بهذا، أن يكون هناك يقين حتى لو لم ترى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر من وعد، مش كده؟ وأكثر من وعد وبشر. وزي ما قلنا البشارة دي وظيفة الأنبياء، مبشرين ومنذرين. ومع هذا ربنا قال له جملة عجيبة جدا، آية تحس أنك أنت محتاج تقف معها وقفة كده. قال له إيه؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الآية دي لها معنى خطير جدا، إن المسألة مش بس أنك أنت ترى، الخيارين موجودين. بعض الناس بيتململ يقول أنا ما شفتش الوعود دي، إمتى هنشوف؟ فهذه الآية تجيب هذا السؤال. وإما نرينك، ده الآية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. ربنا بيقول له وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، في اختيارين، مش هو اختيار واحد أو مسألة واحدة كما للأسف يخطئ البعض، إن هو خلاص وهيحصل كذا وهيحصل كذا. بإيه؟ بأي حق بتقول هذا؟ أفضل منك ومن ملء الأرض من مثلك مات ولم يرى فتحا. السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها متى ماتت؟ في الشعب، على الراجح من أقوال أهل السير، ماتت في سنين الشعب، في سنين الحصار، لما كان المسلمين متحاصرين وعاملين عليهم مقاطعة اقتصادية في شعب أبي طالب. قعدوا تقريبا سنتين ونص، ثلاث سنين في شعب أبي طالب، وصلوا لمرحلة أن هم بيأكلوا أوراق الشجر، ابتلاء رهيب ومقاطعة اقتصادية شاملة. ومع ذلك هذه الابتلاءات لم تعكر التصديق، لم تعكر اليقين. فلدرجة بقول لحضرتك أن السيدة خديجة ماتت في الوقت ده، هل معنى كده أنها مش مبشرة أو أنها يعني قد كذبت الوعد؟ أبدا، معاذ الله. لكن الوعد ما كانش مخصص ليها، كان ليها وعد مخصص. هي عارفينه لما سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذه خديجة تأتيك ومعها إدام فيه طعام وشراب. بيقول له خديجة، السيدة خديجة جاية دلوقتي ومعها إدام فيه طعام أو شراب، شوف حاجة الإنسان للبشرة. فسيدنا جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها بقصر في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بشرها بس بشارة أخروية، وهنتكلم إن شاء الله في يوم عن البشارات الأخروية دي. دي حاجة يعني يطول الكلام فيها، لأنها لابد برضو أنها تبقى موجودة عند المسلم. لأن زي ما قلت لك وممكن نتوفينك، زي ما في خيار نرينك في خيار نتوفينك، ما تشوفش. سيدنا مصعب رضي الله تعالى عنه وسيدنا حمزة وغيرهما ممن استشهد يوم أحد لم يروا فتح مكة، ولم يروا أغلب الوعود اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، مش كده؟ ماتوا قبلها، بل تقريبا ممكن نقدر نقول يعني كما أشيع في هذا الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، مش ده اللي كانت قال يوم غزوة أحد؟ يعني ممكن واحد فيهم يكون استشهد وهو لديه معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، ما شافوش. ولكن مع هذا، هل سمعتم أن يقينهم قد اهتز؟ هل سمعتم أن أحدهم قد شك أو شكك؟ الجواب لا، الجواب لا. التصديق واليقين يعينك. تسمع الآيات بتاعت الوقت تلاقي كلها دائما ويستعجلونك بالعذاب. دول مين؟ دول المشركين دائما عندهم ضعف في اليقين، ما عندهمش يقين أصلا، فيقولوا إيه؟ ويستعجلونك بالعذاب. هو لو كان موقن إن العذاب جاي كان استعجله وكان مصدق. فربنا يرد عليهم يقول إيه؟ ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويوجه النبي يقول له فاصبر إن وعد الله حق. فإما تاني الآية تتكرر، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هيرجعوننا في الآخر، مسألة منتهية. فلما المؤمن يصدق إخواننا لا يعامل الله عز وجل انتظار المكافأة العاجلة. خلي بالك الحتة دي دقيقة جدا. حديث مشهور قوي كلنا حافظينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة يعمل بها إيه؟ فليغرسها. طب يغرسها ليه؟ ده القيامة بتقوم، لا هياكل من ثمرها ولا هيشوف نتاجها، وممكن الموضوع أصلا ما يلحقش إنها أصلا تطلع. القضية هنا لو هو بيتعامل من منطلق الجزاء العاجل هيغرسها؟ مش هيغرسها. لكن المؤمن ما بيتعاملش من منطلق الجزاء العاجل، وما بيتعامل من منطلق إيه؟ من منطلق التعبد والتصديق أن هناك جزاء إن لم يكن في الدنيا، وإن لم يتحقق الوعد في الدنيا فإنه يتحقق في الآخرة. أنا ماليش دعوة، مش قضيتي، قضيتي إن أنا أرضيه وأسترضيه. هكذا المسلم قضيته كده، مش موضوع أنا شفت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ حديث جميل قوي، يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من قطعته رحمه فوصلها. القضية عنده مش قضية المكافأة، ما بيصلش رحمه أو يصل ما أمر الله به أن يوصل عشان يقولوا له أنت كويس وجميل ويا سلام جزاك الله خيرا، وراجل بيصل الرحم كده وراجل والناس لا لا ملوش دعوة بالكلام ده خالص. ليس الواصل بالمكافئ، ما بيصلهمش عشان يدوا له فلوس، عشان يعودوا في مرضه، عشان يجيبوا له هدايا، ما بيصلهمش عشان كده، مش مستني مكافأة، إنما يصلهم إرضاء لله عز وجل. وهكذا مع الوعود، المرء يسعى لتحقيقها لكنه لا ينتظر فإن أو لا يستعجل، إنما ينتظر. فانتظروا إن منتظرون، لكن ما يستعجلش. وهذه هي المعاملة الثانية مع الوعود الربانية. يبقى أول حاجة التصديق واليقين، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المعاملة الثانية اللي قلناها وإحنا بنتكلم عن سيدنا أبو بكر اللي هي إيه؟ متى هو؟ الله أعلم. مدام ما تعرفش قل عسى أن يكون قريبة، عسى عندي أمل وعندي بشرة، لكن ما تأولش، ما تألش على الله عز وجل، ما جزمش بحاجة لم يجزم الله عز وجل به. ولذلك لما تيجي تتأمل تلاقي يا أخوانا الوعود القرآنية والوعود النبوية أنواع. ركز في المعنى ده كويس جدا، في أنواع من الوعود. تلاقي مثلا بعض الصحابة خدوا وعد عيني له هو باسمه بعينه، وبعض الصحابة خدوا وعد مطلق. نضرب مثالين ونختم بيهم عشان ما نطولش في أول المحاضرة كده بعد الانقطاع. نضرب مثالين وبعدين نكمل المرة الجاية بإذن الله الأربعاء القادم إن أحيانا الله وأبقانا. المثال الأول مثال سيدنا سراقة بن مالك، لسه كنت بقول عليه من شوية. النبي بيهاجر وعليه الصلاة والسلام، والأمور برضو صعبة جدا والظروف قاسية والمشركون من ورائه، وقد جعلوا مكافأة كبيرة لمن يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه، والموضوع في غاية الكرب. وبعدين يقابلوا سراقة بن مالك في الطريق، وهو عارف المكافأة وعارف ان فيه قريش عاملة وعد اللي هيجيب محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق يبقى له كذا وكذا من الأموال والنوق وما إلى ذلك، خلاص فرصتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما لقياه: ما تفعل يا سراقة حين تلبس سواريك سراء؟ يا إيه يا سراقة؟ يبقى هنا سراقة رضي الله تعالى عنه له وعد خاص، فهنا لا مش زي بقى موضوع سيدنا أبو بكر لما قلناه، موضوع مش مطلق هنا، لا سراقة بن مالك هو اللي هيلبس سواري قصر. فتمر الأعوام ويتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته الأول الصديق رضي الله تعالى عنه، ويأتي زمان الفاروق، وسراقة كبر في السن بس ما نسيش الوعد، ولا سيدنا عمر نسي الوعد، وتفتح فارس كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. فتحت فارس ودخلوا قصر المدائن الأبيض، وجاءت الغنائم وكله جه والناس مجتمعة، فينادي عمر رضي الله تعالى عنه: أين سراقة بن مالك؟ هذا يوم وفاء وبر، هنوفي الوعد اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعده، مع أن النبي مات صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، برضو يموت كما يموت البشر، فإنك ميت وإنهم ميتون، مات النبي ومات الصديق، بس في واحد لسه فاكر سيدنا عمر، فينادي: هذا يوم وفاء وبر، أين سراقة بن مالك؟ خذ يا سراقة سواري كسرهم. هذا وعد لسراقة. النموذج الثاني خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يجي للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في عز الابتلاء، وسيدنا خباب بن الأرت كان بينال عذاب مختلف، كانوا بينيموه على الجمر فلا يطفئ الجمر، الفحم المشتعل عفاكم الله، فلا يطفئ الجمر إلا شحم ظهر خباب، فشاف عذاب رهيب، فمن شدة العذاب هو مش شاكك، بس جاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ النبي متوسد بردته في الكعبة وسيدنا خباب تعبان عذاب شديد جدا، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيعد النبي صلى الله عليه وسلم وعدا، بس خلي بالك الوعد ده كان لخباب، لا هنا ده وعد إيه عام. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هنا قال له إيه؟ سيتمنى الله هذا الأمر، ما قالش لك وما قالش إمتى، فما تجيش أنت بقى تقول إنك آتيه العام، زي ما سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر قال: وإنك قد آتيه العام، لما قال له هتعتمر قال له: لا ما قاليش كده، خلاص يبقى تصدق، لكن إيه؟ لكن حينما يقال لك متى هو تقول: الله أعلم، عسى أن يكون قريبا. وهذا هو رد فعل السحرة رضي الله تعالى عنهم. أحد الناس سألني سؤال ذكي من فترة كده، بيقولي: ليه السحرة قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون، وقالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، بينما موسى عليه السلام قال إيه؟ كلا كلا مش هيوصلوا، إن معي ربي سيهدين. إيه الفرق؟ الفرق في الوعد. سيدنا موسى خد وعد قال له إيه؟ بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. لما قال له إني معكما أسمع وأرى. فسيدنا موسى قال كلا من هذا الوعد، هو برضه ما بيتقلاش على الله، هو ده مش 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 زي ما قلت لحضرتك ان هو قال لا لازم، لا ان في نبي في انبياء قتلوا مش كده ولا ايه؟ مش بني اسرائيل نفسهم قتلوا انبياء؟ مش زكريا قتل عليه السلام، ويحيى، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام ورفعه الله عز وجل اليه، وغير ذلك من او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا ايه تقتلون. يعني في انبياء بيموتوا وبيقتلوا، قومهم بيقتلوه، وفي انبياء بيكذبوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرهط، معه مجموعه من الناس، وياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل والرجلين، وياتي النبي وليس معه احد. في نبي مش هيجي مع احد. لكن سيدنا موسى هنا مش بيتكلم بشكل عام، بيتكلم على الوعد اللي خده هو، انني معكما اسمع وارى. وقال له ايه؟ باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. هتغلبوا. لكن السحره بيعملوا او بيقولوا بالكلام المطلق بقى، ما خدوش وعد باسمائهم مش كده؟ فقالوا ايه اللي انا قلته لحضراتكم في الاول؟ فاقضي ما انت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليه؟ مش عشان نشوف حاجة عاجلة، لكن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وإيه؟ وأبقى. هو قال لهم ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا له والله خير وأبقى. فهو ده الفرق بين من عين له الوعد وبين من لم يعين له الوعد. من لم يعين له الوعد يطلق التصديق ولديه اليقين، لكن عارف أنه عنده الخيارين، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانك. هذا في علم الله وليس في علم البشر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل إن شاء الله مع المعاملة مع وعود الله عز وجل وبشرياته وبشريات رسوله صلى الله عليه وسلم الأربعاء المقبل إن أحيانا الله وقدر لنا اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.